بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان. بقي عندي مجموعة من الأسئلة من اللقاء السابق أجيب عليها، ثم إن شاء الله استقبل اتصالاتكم لهذا اليوم. أم حسن طبعا في سؤالها الثاني الذي ضاق الوقت عن الإجابة عليه، تقول بأنها نذرت أن تقرأ المولد وتجيب شيخة يقومون بدق على المزهر وشيء وتأخذ فلوس. تقول ما الحكم؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للنذر على قسمين، نذر طاعة ونذر معصية. أما نذر الطاعة فيجب الوفاء به، وهو أن ينذر الإنسان أن يصلي، أن يصوم، أن يتصدق، أن يحج، أن يعتمر، أن يفعل شيء من أفعال البر، هذا يجب عليه الوفاء به. وفي عندنا نذر معصية، وهو أن يعصي الله عز وجل، إما ينذر بفعل محرم أو بفعل بدعة أو بفعل مخالفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وجاء في لفظ: فكفارته كفارة يمين. أختي الفاضلة، ما عندنا شيء اسمه المولد، لا في القرآن ولا في السنة ولا في عمل الصحابة لا سيما الخلفاء الراشدين الأربعة، ولا في قول الأئمة المتبعين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ما في شيء من هذا القبيل. وزيادة على ذلك أنك تأتين بامرأة تضرب على مثل ما ذكرتي وتأخذ الفلوس وتتاجر في هذا الأمر، فاتركي هذا بارك الله فيك وكثري عن يمينك، أطعمي 10 مساكين بارك الله فيك، ولا تنذري مثل هذا النذر، لا تنذرين يا أم حسن مثل هذا النذر بارك الله فيك. أم حسن تقول: أحيانا أسمع يعني أناس أو أسمع أن الشيء هذا حرام، فإذا شفت ناس مثلا يفعلون أو شيء أخبرهم أم أسكت أم ماذا؟ أختي الفاضل الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة للمسائل عندنا على نوعين: نوع ما يحتاج علماء وما يحتاج مفتين وما يحتاج قضاة وما يحتاج طلبة علم، هذه الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، يعني مثل بارك الله فيك السرق، مثل شرب الخمر، مثل الزنا، مثل القذف، قذف المحصنات، ومثل الكذب، ومثل الغيبة، ومثل النميمة. هذه أمور ما يعني يحتاج الإنسان يقول والله نسأل العلماء، الزنا حلال ولا حرام؟ أو الكذب حلال ولا حرام؟ لا، تقول هذا حرام. أنت الآن مسؤولة أمام الله عز وجل طبعا بالأسلوب الطيب، إذا شفتي واحد يكذب تقولي له هذا حرام الكذب، إذا شفتي وحدة تغتاب الناس قولي له هذا حرام الغيبة، إذا شفتي واحدة تنم والعياذ بالله تفسد بين الناس قولي له هذا حرام، واحد يشرب خمر قولي له حرام، امرأة تنمص حاجبيها تنمص حاجبيها قولي له هذا حرام النمص، تفلج أسنانها حرام. هذه كلها أشياء واضحة يسمونها بدهيات بالنسبة لجميع المسلمين يفهمونها ويعرفونها. أما الأشياء يا أخت الفاضلة اللي تحتاج إلى اجتهاد أهل العلم فيما يخص بعض المعاملات، بعض العبادات الدقيقة التي هي تحتاج طلبة علم، أنت بين أمرين: إذا سمعت أحد والله أفتى بأن هذا حرام، تقولين سمعت الشيخ الفلاني يقول هذا حرام، لأنك أنت ما عندك علم فيها، تقول سمعت الشيخ الفلاني يقول أن هذا حرام. أما إذا ما كان عندك فكرة وما عندك علم في هذا فما يجوز حتى تسألين أهل العلم، أو إذا اشتبه عليك تقولي لهم اسألوا أهل العلم. بهذه الطريقة بارك الله فيك، ويجب على كل مسلم أن يحمل هذه الأمانة، يعني لو أن كل واحد والله شاف الحرام الصريح وتركه، من للناس؟ من يعلم الناس؟ من يوجه الناس؟ في بيوت الناس يقع شيء مخالفات عند الجيران عند الأقارب، فيجب على الناس أن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، لأن الله سبحانه وعز ماذا قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قل جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. طيب نأخذ هذه المجموعة اللي تنتظر. تفضل يا مختار.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم يا شيخ؟
مرحبا مختار.
شيخ لدي سؤالين.
تفضل أخوي.
سؤالين عن بني إسرائيل.
تفضل.
تفسير الآية وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر. نعم. السؤال الثاني الآية واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها.
نعم.
يعني كيف يكون العالم علماء بني إسرائيل يعرفون الحق ثم
نعم
يوعزون للناس باستنافه؟
أبشر يا مختار تسمع.
طيب.
مرحبا مرحبا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ بخصوص صوم القضاء هل يجب تبييت النية؟
بخصوص ماذا؟
بخصوص صوم القضاء هل يجب تبييت النية؟
طيب.
أو ممكن يعني الشخص لما يصحى بعد 9 أو 10 يقرر أنه يصوم؟
نعم.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا أهلا وسهلا أمة الله من الشارقة. عليكم السلام.
عندي سؤال بارك الله فيك.
تفضلي.
ذكر في حديث لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب أو صورة.
اي.
سؤالي هل هذا الحديث يشمل من يلبس ملابس تحتوي على صور وجوه أو حيوانات؟ وهل يشمل الألعاب المجسمة على شكل إنسان أو حيوانات؟
طيب.
وشكرا.
مرحبا أم محمد سعودية. أم عبد الله من السعودية تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أخفض التلفزيون. أيوة. أم عبد الله أخفض التلفزيون على آخر وكلميني من الهاتف.
أيوة الشيخ لو سمحت عندي سؤال بس طويل شوية.
تفضل أختي.
أقول لك أنا جوزت عمري 17 سنة وخلصت من الأولاد 8 بنات وتعلموا الحمد لله وتخرجوا من الجامعة بعد 20-40 سنة رجالي راح اتجوز علي بلا سبب وانا لساي صغيره وما عندي اي مشكله وما عندي اي حاجه وكنت خدام له تحت رجله فاتجوز وقلت امر الله استوفي مكتوبي وانا دمي اقربني ربنا من الله واقرب منه واقرا واصبح واصدق وكل شيء فبقى قلت له جبت وزهمت قلت له بس اعدل بيني وبينها الله يعافيه يقول لي والله العظيم لو طلعت السماء ونزلت انا ما اعدل بينك وبينها لو ايش يصير سافر معاه ويروح معاه ويجي معاه والحلو والغالي كله له وشال كل ما يملك من عفشه وحوائجه وده وده عنده هناك ما له عندي ولا شيء مرة طلقني مرة هجرني 4 شهور بسببها وما أقدر أجيب سيرة اللي بعتني ما يعني ما حتى حقوق اللي علي ما يعطيني اللي عنده ما يعطيني وأنا عارفة إيش أسوي وأنا عندي بنات أولاد كلهم متعلمين ومتزوجين بس عندي بنتين في البيت معاي ما يدري عننا ما يسأل ما المشاكل كلها على راسي ما أنا عارف إيش أسوي الشيخ
ما يعدل بالمبيت ما يأتيكي
يجي بس يعني في لما تصنفني ولما يحشوا الأولاد يجوا ما يعطوني حقوق وما دائما يسافر معاه دائما يروح مطاعم معاه دائما كده دائما ده مرة ما يدري عنه حتى حوائجه ما له عندي ولا شيء غير توبين بس يعني للوقت.
طيب يا عبد الله تسمعين إن شاء الله النصيحة
والله يعافيك ابغى اقول لك بس ادعي البناء عندي بنتين كذا ما هم متجوزه ادعي لهم ربي يصحي لهم بالرجل الصالح ان شاء الله
يا رب الله يسر امرهم يا رب اختار
لهم رب يسر امرهم شكرا شكرا
مرحبا لي. اختي مرحبا تفضلي علي
السلام عليكم
وعليكم السلام
كيف الحال يا شيخ
مرحبا علي
شيخ عندي 3 أسئلة
يلا
السؤال الاول هل تصح صلاه النافله والفريضه للمسافر وغير المسافر إذا صلىها في السيارة أو يقود السيارة وإذا كان يعني غير مسافر بعد يعني إذا صلىها في السيارة أو يقود السيارة هل تصح يعني؟
طيب
سؤال ثاني أريد أن تشرح لي حديث العبادة في الهرج كالهجرة إلي سؤال الثالث بس شيخ سألتك عن صلاة الظهر إن دخلت مع الإمام فقام الركوع فمن سمعت الفتوى منك فأجدت الصلاة فقلت لي أنت ركعة خاطئ يعني من سمعت الفتوى ما قمت صليت 4 ركعات كاملات
أي يعني أنت ساعتها أنت ساعتها ما يعني أنت ساعتها لما رحت للمسجد والإمام رفع أنت ما جبت ركعة
أيوة
ما أعرف يعني قضيتها الآن ها
من سمعت الفتوى مالك صليت 4 كاملات
طيب يا علي أبشر
الحكم مشكور
مرحبا مرحبا نكتفي بهذا القدر أرجع إلى الأسئلة الأخت أم محمد بارك الله فيها من البحرين تقول هي بالنسبة للعقد لا عقد إلا بولي، تقول بأنه يعني عندها بنت أو أبوها ما رضي يزوجها لشخص معين، تقول قام حسب ما أظن ذكرت أخوها أو عمها قام في تزويجها. تقول يعني أنا سمعت في البرنامج شيء من هذا القبيل، فما الحكم؟ أولا يا أختي محمد وإخواني وأخواتي، من شروط صحة النكاح، من شروط صحة عقد النكاح ألا يكون إلا بولي، لأن الله عز وجل يقول ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، وهذه الآية صريحة في ذكر الولي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا نكاح إلا بولي، ويقول عليه الصلاة والسلام أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. والأولياء على الترتيب، وليها الأب إن وجد، ثم وصيه إن كان ميتا، يعني وصى، هذا على قول بعض الفقهاء، وبعض الفقهاء لا يرى أن الوصي يأتي في مثل هذه الصورة إلا إذا ذهبت ترتيب الأولياء، يعني لم يوجد الأولياء الباقين، فالأب ثم الوصي، قالوا ثم ابنها، طبعا يقدمون أحيانا الجد ثم ابنها ثم أخوها وهكذا، ثم عمها وابن عمها، طبعا الخال هذا لا يكون ولي، الخال وابن الخال. ولذلك أخت الفاضلة، الفقهاء ينصون على أن من زوج امرأة مع وجود وليها سواء كان قريبا أو أجنبيا فإن النكاح لا يصح. من زوج امرأة مع وجود وليه، يعني نفترض الآن واحد جاء وزوج أخته والأب موجود، الأب موجود زوج أخته، ما يصح النكاح، كيف يزوجها مع وجود أبوها؟ إلا في حالة واحدة، إذا كان الأب قد ظلم هذه البنت، الأب عنده عضل عضل، يعني ظلم هذه البنت، لذلك ربنا قال ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. ومن صور العضل أنه يقول هذه ما تتزوج، يقول هذه بنتي ما تتزوج. الآن ينتقل القاضي، طبعا لابد من القاضي، يعني القاضي يقول أقرب الأولياء بعد الأب، أو مثلا أب والعياذ بالله شديد كل ما جاء خاطب رده، أو يشترط شروط قاسية، يريد مليونير ويريد واحد صاحب منصب وعنده وظيفة ويريد، هذا عضل. أو والعياذ بالله يعني أب عنده شيء من التسلط الذي يعني قد يكون دوافعه مثلا مادية أو شيء من هذا القبيل، نعم يحق لكن بإذن القاضي، لأن هذه مسائل تقود إلى شقاق وخصومات ونزاع، فيقول القاضي قم يا مثلا أخوها زوج، يقول لأخيها أنت زوج أختك مثلا، ويمنع الأب من الزواج. وإذا تطور الأمر فالسلطان ولي من لا ولي له، والقاضي هو الذي يقوم مقام السلطان في مثل هذه القضايا. ولذلك أختي الفاضلة لابد من تصحيح العقد، لابد، يعني هذا المسألة أكيد ذكرت بأنها قديمة يجب أن يرجع فيها إلى القضاء. أم محمد تسأل تقول يعني أنا وأختي يعني من 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 أب وأم، يعني أمنا وحدة وأبونا واحد، شقيقات يعني، تقول للأسف أخت هذه قاطعة على أبوها لدرجة أنه يعني حتى في ساعة مرضه وكذا، تقول لا ليش يطلق أمي من هالقبيل هذا، تقول ما تذهب إليه، يعني ما الحكم؟ يا أم محمد بالنسبة لأختك ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب، ووقعت في معصية من 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 المعاصي العظيمة والخطيرة، والتي يخشى إن لم تتب إلى الله عز وجل أن يسلط الله عليها في الدنيا قبل يوم القيامة، لأن قطيعة الرحم والعياذ بالله من أخطر الذنوب وأشدها، وقطيعة الآباء تحديدا الوالدين أشد من قطيعة الأعمام والأخوال والإخوة والأخوات. ولذلك ربنا جل وعلا يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يقول جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، يقول جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الوالد، يعني الأم والأب، الوالد أوسط أبواب الجنة، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن العقوق، قال لا يدخل الجنة قاطع. والله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، نعوذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن ثلاث عقوبات معجلات في الدنيا، وذكر منها البغي وقطيعة الرحم، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك أختك الآن مطالب بأن تتوب إلى الله وبأن تندم على ما اقترفته وارتكبته من الذنب العظيم، وكون الوالد طلق الوالدة هذا ما يسوغ للأولاد أبدا أن يقاطعوا والدهم، هذه قضية بين الوالد والوالدة، أنت إيش علاقتك أنت؟ كون الوالد شيء طبيعي، الأم تقول أنا مظلومة، قد تكون ظالمة أمك، ما أدري، استغفر الله. أنا أتكلم بالعموم، يعني أحيانا بعض الناس يعتقد والله كل واحد طلق امرته أو زوجته ظالم، مو بصحيح، قد تكون المرأة هي الظالمة، قد يكون رجل وصل مرحلة ما يمكن احتمال الحالة اللي عليها الزوجة. فأنا أضرب أمثلة يا أخت الفاضلة، قد تكون أمك مظلومة، لو افترضنا أنها مظلومة ما يسوغ لأختك أنها تقطع تقاطع أبوها، نسأل الله العافية. لأجل هذا الآن ما دام أنها عايشة والله فسح لها في الأجل ومد في العمر، يجب أن تتوب إلى الله، ويجب عليها أن تكثر من الدعاء لوالدها، وتكثر من الصدقة لوالدها، لعل الله عز وجل أن يكفر عنها هذا الذنب الخطير الذي وقعت فيه. معقول امرأة تعلم بأنها موقوفة بين يدي الله وأن الله سائلها تقطع أبوها وهو في مراحل الموت، حتى وهو في الفراش وفي المستشفى ما تزوره؟ هذا لا شك بأن يدل على قسوة في القلب والعياذ بالله، وموت في الضمير وتصحر في الصدر، نسأل الله العافية والسلامة. ما يفعله إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر ويعتقد بأنه موقوف بين يدي الله؟ يعني بعض الأمور قد تكون ظرفية لها وقت وتنتهي، لكن تستمر والعياذ بالله القسوة إلى هذه الدرجة. الوالد والوالدة هم السبب في وجودك في هذه الحياة. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ما يجزي والد ولده، ما يجزي ولد عفوا، ما يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتق. في هذه الحالة بس، يعني عبد رقيق مملوك مثل الزمان الأول فيعتق، ممكن يجازيه في هذا. ولذلك رجل قال لعمر أو لابن عمر وقد حمل أمه على ظهره جاء من الكوفة إلى مكة، قال يا ابن عمر، أو قال يا عمر نسيت، قال أنا من مكة أمشي إلى الحج، عفوا من الكوفة إلى مكة أمشي للحج رايح جاي وأمي على ظهري، تراني قد جازيتها؟ قال لا، ولا بزفرة من زفرات الولادة. فأختك أخت الفاضلة يجب أنها تنتبه وتلتفت إلى نفسها وتتوب إلى الله، وتكثر من الاستغفار لوالدها والترحم عليه والدعاء له والصدقة، لعل الله عز وجل أن يغفر لها. أبو خالد بارك الله فيه يقول، يعني هو يعني يدفع الزكاة، يقول أحيانا يأتوني بعض الفقراء وأحاول أن أخرج بعض الزكاة وأعطيها إياهم أحسبها، وبعدين لما يجي الحول أخصمها. يجوز؟ يجوز أخي الفاضل. أولا عندنا قاعدة أنه يجوز للإنسان أن يقدم زكاته إذا وجدت حاجة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ زكاة العباس قدمها سنتين، قدمها سنتين، ولذلك نص الفقهاء وهذه أحد الأقوال في المسألة على أنه يجوز للإنسان أن يقدم الزكاة. فإذا جاءك فقير ومحتاج أو إنسان غالم أو إنسان عليه ديون ومهدد بالسجن وحبيت أنك تقدم الزكاة ما فيها شيء، وتخصمها في آخر السنة، يعني لما تيجي تحسب زكاتك وتظهر زكاتك مثلا نقول 50,000 تخصم هذا المبلغ وتطلع الباقي، بارك الله فيك ولك الأجر والثواب. أبو خالد يقول بأن زوجة والده حينما توفي يقول ما مسكت العمرة، عفوا ما مسكت العدة، ما مسكت العدة في بيتها، يقول ما اعتدت للأسف الشديد. أخي الفاضل، أولا لابد أن نفهم ما معنى العدة. ليش أقول هذا الكلام؟ لأن بعض الناس ما يفهم يعني قضية العدة على المعنى الشرعي، وإنما يفهمها على المعنى العرف والعادة اللي اعتاد أغلب الناس. أنا يا أخوان وإخواتي حقيقة من خلال هالبرنامج وغيره يعني وتوصلت إلى أن أغلب المسلمين خاصة جنس النساء ما يفهمون العدة، ما يعرفون إيش العدة، ما بين غلو وتشدد والعياذ بالله، وما بين تساهل وتفريط، لدرجة أن بعض النساء يعصين الله عز وجل، يعصين الله عز وجل في العدة، لأنها تعتقد بأن العدة هذه اللي يسوونها المتشددات اللي من قبيل العادات والتقاليد لا من قبيل الشرع، ولذلك تعصي الله فتترك العدة، وهذا غلط بارك الله فيكم. أخي الفاضل، العدة هي واجبة على المرأة التي توفي عنها زوجها، يقول الله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. إذن عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10. طيب ما هي العدة؟ هل العدة سجن؟ هل العدة أمر فيه عقوبة؟ هل العدة فيه عذاب؟ لا يا أخواني يا أخواتي بارك الله فيكم، العدة ليست بهذا المعنى اللي يفهم الناس. العدة هي أن تمكث المرأة في بيتها مدة هذه العدة حتى يبلغ الكتاب أجله، وتمتنع عن خمسة أشياء. الشيء الأول ما تضع الكحل في العين، الكحل في العين يعتاد النساء ما تضعه. الثاني ما تلبس الذهب، طبعا ما تضع الكحل في العين في مشكلة؟ تموت المرأة إذا ما حطت الكحل في العين؟ تعذب يعني مثلا؟ لا، هذه مجرد تجتنب الزينة وتجتنب الكحل في العين، ما تلبس الذهب، ما تلبس الذهب. المرأة إذا ما لبست الذهب ماتت خلاص، ولا صار لها مصيبة، ما في شيء، ما في مشكلة. أغلب النساء الآن ما يلبسن الذهب إلا في المناسبات، هي ما تلبسه مدة 4 أشهر و10 أيام. الأمر الآخر ما تستعمل العطورات والطيب، هذا ما تستعمل، لكن ما يمنعها تغتسل، تغتسل يوميا، تغتسل يوميا، لكن العطورات والأطياب هذه ما تستعملها. والرابع الثياب الجميلة، ثياب الأعراس والمناسبات، ثياب الحفلات، هذه ما تلبس، تلبس ثياب البيت العادية، أي ثوب، أي ثوب، ليس شرطا السواد. السواد هذا بدعة، اللي بعض الناس يقول لك والله ما تلبس السواد، هذه بدعة. لكن إذا كان والله لباسها السواد أصلا ما في شيء، لكن تعتقد بأن العدة في العدة تلبس السواد، هنا البدعة. وعندنا الخامس، ألا تخرج من بيتها إلا لضرورة أو حاجة. العلماء يقول الضرورة في الليل والحاجة في النهار. الضرورة في الليل مثل مستشفى مثلا، والحاجة في النهار حاجة مثل إيش؟ ما عنده أحد يجيب لها من المتجر، يعني المقاضي يسمونها أو المونة، تروح للمتجر وتجيب، ما فيش، هذه حاجة ما عند أحد، طلبتها المحكمة لتوقيع أوراق معينة، تروح للمحكمة توقع، طلبتها البلدية قالوا عندك لابد تجين توقعين. هي موظفة أصلا، والنظام يمنع أن تعطى إجازة مثلا وهي ما عندها رصيد، تروح للدوام وتأتي بحجابها متحشمة محتجبة، طالبة عليها امتحانات مثلا، تروح تمتحن وترجع بهذه الطريقة. الناس يأتونها الحمد لله، يزورون في بيتها، يعني يستأنسون بها وتستأنس بهم، يجوز لها تشاهد التلفزيون البرامج الطيبة النافعة، يجوز لها تسمع شيء، يجوز لها تكلم أقاربها، يجوز لها تطلع على السطح، يجوز لها يعني تطلع في الحوش. هذه المعاني كلها الجميلة هي عبادة لله عز وجل، افتقدها كثير من المتشددين في هذا الباب من النساء متشددات، وراح عصى الله عز وجل، عصت الله عز وجل، عصينا الله بعض النساء، لأنه يعتقدن بأن والله العدة قيد مثل هذا أو سجن أو عذاب، صلى الله عليه. فإذا كان يا أخي زوجة الوالد بارك الله فيه ما التزمت العدة بهذه المعاني، يعني تطيبت وتعطرت وتكحلت وطلعت ولبست الثياب الجميلة، هذه عاصية، يجب عليها أن تتوب إلى الله عز وجل وتستغفر، والعدة ما تقضى، العدة ما تقضى. أما إذا كان لا والله هي اجتنبت الكحل والطيب والثياب الجميلة والذهب، لكن صارت تطلع وتأتي، هذه أهون، لأن هذه مسألة فيها كلام، لكن أهون، أهون من أنها تتعمد أن تستعمل الزينة بمثل هذه الصورة. بارك الله فيك. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. أم محمد في اللقاء السابق سألت سؤالين، تقول بالنسبة في أذكار الصباح والمساء هل يجوز الذي يذكر الله أن يرفع يديه؟ أخت الفاضل، يجوز إذا كان هناك ثم دعاء، فإذا كان دعاء مثلا يجوز أن ترفع الأيدي، أما ذكر الله فلم يرد أن الإنسان إذا ذكر الله يرفع يديه مثل ما يرفع الداعي. أم محمد تسأل تقول بأن يعني زوجها لما يطلع زكاة ماله يعطي لأخته وأمه، تقول يعطي لأخته وأمه معاها، يعني هل يجوز هذا؟ أخت الفاضل، يجوز أن يعطي أخته من الزكاة، يجوز أن يعطي أخته من الزكاة، وإذا كانت الوالدة محتاجة يجوز لها أن تأكل من مال الأخت هذه، لأن نفقة الأخ على أختي غير واجبة إلا إذا التزم، فإذا التزم الإنفاق عليهم فإنه لا فإنه يستمر ولا يعطيهم من الزكاة. أما إذا لم يلتزم ذلك لكن يعطيهم أحيانا وأحيانا ما يعطي، يجوز أن يعطيهم من الزكاة. فقولي له يعطي الأخت الزكاة لأنها هي التي تستحق ذلك، أما الأم فيجوز لها أن تأخذ من مال ابنتها. مختار بارك الله فيه يسأل عن معنى قول الله عز وجل وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس السحر. أخي الفاضل، هذه الآية آية عظيمة، فيها تبرئة نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام من السحر، ولذلك ربنا جل وعلا برأه من السحر وبين بأن الذي أتى بالسحر هم هؤلاء الشياطين الذين يعلمون الناس هذا السحر و يبينون لهم يعني يفهمونهم كيفية السحر ويعلمونهم ذلك. ولذلك هذه ظاهرة. وأنا أنصحك بأن تقرأ ما ذكره الحافظ ابن كثير في كتابه التفسير، التفسير القرآن العظيم، ذكر طبعا تحت هذا شيء عظيم من الأحكام وأيضا شيء من الأحاديث. بارك الله فيك. مختار يسأل المعنى قول الله عز وجل: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بالآية. يقول: هل يمكن أن يكون هناك عالم يضل؟ أخي الفاضل، نعم نعم. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، طبعا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يفيد من هو هذا الرجل، وإنما نقل عن ابن عباس وغيره بأن هذا الرجل طبعا نقلوا من كتب بني إسرائيل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقال: إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فما دام أن المسألة عندنا ليس فيها شيء يعني يخالف الاعتقاد، يخالف ما عندنا، ما في بأس لو ذكر. فقالوا بأن هذا رجل يقال له بلعام بن باعوراء، وكان رجلا آتاه الله عز وجل العلم والفهم، حتى أن الله تعالى قال: آتيناه آياتنا، ولم يقل آياتنا، ومع ذلك والعياذ بالله ظل وانتكس وانقلب على عقبيه، نسأل الله السلام والعافية. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. وهذا يدلنا على أن الإنسان كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من قول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يسأل الله، يسأل العبد ربه جل وعلا الثبات والرشد، ويسأله الاستقامة. ولذلك يقول جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وقضية الكون الإنسان عالم هذا لا يجعله في أمان. يقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كلهم كان يخشى على نفسه النفاق. وهذا العملاق عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يهضم من حق نفسه، وهو الذي ملئ إيمانا وحشي يقينا. كان يقول رضي الله عنه لحذيفة: هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع المنافقين؟ قال: لا، ولا أزكي بعدك أحدا أبدا. كانوا يخافون. ولذلك يقول الحسن: من خافه يعني النفاق أمن، ومن أمنه زل والعياذ بالله، أو كما ورد عنه. ولأجل هذا تجد الأنبياء يهضمون من حق أنفسهم ويتواضعون لله، وكذلك العلماء الربانيين تجدهم يخرجون أدغال القلوب من العجب والكبر والهوى، لأن هذه أمراض خفية، في أمراض خفية والعياذ بالله قد تظهر في لحظة والعياذ بالله تدمر العالم. منها قضية العجب، أن يرى نفس، أن يرى ذاته ونفسه فقط ولا يرى أحد، ويعتقد بأنه هو الذي هو قبة الفلك، هو النحرير، هو العالم الذي لا يشق له غبار. هذا من أكبر الداء والعياذ بالله، وربما عوقب الإنسان بسلب العلم والإيمان. كذلك الكبر والعياذ بالله، العجب والكبر، الكبر على الناس. الله عز وجل يقول: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فإذا وجد عند العالم الكبر والعياذ بالله فهذه علامة سوء، وهذه خصلة سيئة، ربما والعياذ بالله يسلب الإيمان، يسلب العلم. حتى يقال بأن بلعام بن باعوراء أو كان في مجلسه أكثر من 60,000 محبرة كلهم ينقلون عنه العلم، لكنه انسلخ والعياذ بالله في نهاية المطاف. ولذلك العالم من صفات التواضع، التذلل لله، إظهار الفقر: أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتها من عنده يأتي. أبو بكر الصديق كان إذا أثني عليه قال: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. ولذلك هذه المسألة أخي الفاضل وهذه الآية خطيرة جدا، يجب على كل عالم وطالب علم أن يجعلها نصب عينيه، وأن يسلك هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الصحابة الكرام في قضية التواضع والتذلل واتهام النفس بالجهل واتهام النفس بالتقصير والذنب والمعصية. هذا شأن سلفنا الصالح رضي الله عنهم. أما يأتي الإنسان والعياذ بالله فيرى نفسه على الناس وأنه في طبقة أعلى منهم وأن ينظر إليهم من فوق، هذه كارثة، هذه مصيبة. كان الأئمة السلف الواحد منهم يأتي فيضع التراب على رأسه ويبكي، يقول اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفقه سليمان فقهني، كن يبكون يخافون أن يسلب منهم الإيمان والعلم واليقين، هذا شأنهم. فنسأل الله لنا ولكم الثبات. أم محمد تسأل بارك الله فيها، تقول بالنسبة لصوم القضاء، تقول هل لا بد من تبية النية؟ أختي محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك وفي من يشاهدني جميعا، عندنا قاعدة مهمة جدا احفظوها، احفظوها بارك الله فيكم. أي صوم واجب لا بد من تبية النية من الليل، ما يصلح من النهار، لا بد قبل الفجر. أي صوم واجب، ما هو الصوم الواجب؟ صوم رمضان، صوم قضاء رمضان، صوم النذر، صوم الكفارة، ها؟ هذه كلها إذا جاء الإنسان يصومها ما يجوز صومها من النهار، يعني ما يصلح إذا طلع عليه الفجر يقول ها والله أبغى صوم اليوم، لا ما يصلح، لازم قبل الفجر، لازم من الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، احفظوا هذه. أما صوم النفل، واحد صحى الصباح وما أفطر، ما أفطر، ما أكل شيء، قال ها أبغى صوم اليوم، ما في شيء، يصوم منه الآن. أو واحد جلس أم العيال نايمة وما سوت الفطور، ها ما عملت الفطور، قال بلا ما أصحيها وكذا خلني أصوم اليوم أكسب أجر، ما فيها شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان إذا أصبح يسأل عندكم شيء، عندكم طعام، فيقول ما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يمر عليه الشهر والشهران ما يوقد في بيته نار عليه الصلاة والسلام، فإذا قالوا عندنا شيء أكل، إذا قال ما قالوا ما عندنا شيء قال إني أصبحت صائما، صام عليه الصلاة والسلام. فأختي الفاضلة بالنسبة لصوم القضاء والنذر والكفار وصوم رمضان لابد من النية، في النية من الليل قبل صلاة، قبل أذان الفجر، قبل أذان الفجر أو من الليل. أما واحد يصحى ويصلي الفجر أو يدخل عليه أذان الفجر يقول أبا صوم الآن، لا إلا النفل. بارك الله فيك. أمة الله تسأل تقول حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، تقول هل هذا يشمل الصور الموجودة على الفنايل وعلى الألبسة وكذلك شيء من الألعاب المجسمات؟ أخت الفاضل هذا الحديث حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، الكلب الحقيقي والصورة المقصود فيها التمثال الذي له ظل، هكذا قال العلماء، وهي مسألة خلافية من حيث الصور، بعضهم يقول التمثال وبعضهم يقول أي صورة. أما الصور التي على الفنايل وعلى الألبسة هذه فهذا محل خلاف، بعض العلماء يستثني قال إلا رقما في ثوب كما جاء في الحديث، يقول هذه لا تدخل فيها. وأما المجسمات إذا كانت مثل الألعاب التي تداس بالأرض وتوطأ وتبتذل وتمتهن ولا ترفع، هذه لا تدخل في هذا الأمر ولا تدخل في هذا النهي فيما يظهر والله تعالى أعلم، وإن مقصود المجسمات أو المجسمات الأخرى مثل الألعاب التي تحترم وترفع هذا تدخل ضمن هذا الحديث. أم عبد الله من السعودية بارك الله فيها تقول أنا تزوجت وعمري 17 سنة وبعد وخلفت أولاد، تقول بعد 40 سنة تزوج علي زوجي، تقول للأسف ما يعدل، يسافر مع هذيك يوديها مطاعم يجيب لها كذا أخذ حاجاتها لمها، تقول للأسف الشديد طلقني كم مرة، يعني ما يعطيني حقوقي ولا يسأل عن أولاد، يأتي أحيانا كذا وكذا، ما العمل؟ يا أم عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، احمد الله جل وعلا الذي جعلك مظلومة ولم يجعلك ظالمة، ترى هذه نعمة يا أخت الفاضلة من نعم الله عز وجل، والله إن الإنسان أحيانا بعض الناس حياته ماشية صح وفجأة ينقلب ظالم لتصرف معين لموقف معين، فكون مثل ما قال النساء كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. فأحيانا أخت الفاضلة نعمة من نعم الله أن الإنسان يكون مظلوم لأن يحصل حسنات والله معه يستجيب دعاءه ويرحمه سبحانه وتعالى، فهذه نعمة، فأنت في مقام المظلومة ولست في مقام الظالم، هذه نعمة من نعم الله. الآن يا أخت الفاضلة بعد هالعمر هذا كله المفروض منك أنك تقولي لهذا الرجل أنا أخاف عليك من النار، أخاف عليك من غضب الجبار، أخاف عليك من الله يختم لك بسوء والعياذ بالله بسبب هذا الظلم، فأنت يا أخت الفاضلة أظهري لهذا العطف وهذه الرحمة عسى الله يهديه، لأن المسألة والله مو مسألتك أنت الآن كون الآن مقصر بحقك، أنت ما شاء الله اللهم بارك عندك من الذرية الصالحة الطيبة، وهو الآن ظالمك، أنت اعطفي عليه واشفقي عليه، قولي له يا رجل هذا الطريق لا تذهب، لا تنحرف عن الطريق، قولي له يا رجل أنت الآن ما بقي شيء من العمر، ما بقي إلا وقت قصير وتلقى الله عز وجل، كيف تلقاه وأنت على ظلم؟ ولذلك أخت الفاضل الآن ركزي على أنك تأتين به إلى الطريق الصحيح. الأمر الآخر، هذا الظلم الذي يمارس الزوج والعهدة عليك طبعا أنت اللي شرحتي، هذا لا شك بأنه محرم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان له زوجتان أو من كان نعم ولا يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، أو أحد شقيه مائل، أحد شقيه مائل، يعني الناس يفضح يوم القيامة، يقول هذا ظالم والعياذ بالله. والله عز وجل يقول فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، يعني إذا كان الإنسان يغلب عليه عدم العدل فنحرم عليه أن يتزوج الثانية، يعرف بأنه لا يعدل، يعرف بأنه لا يؤدي الحقوق، فكيف الآن يظلم الأخرى؟ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، والله جل وعلا أمر بالعدل، قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أخت الفاضلة، النبي عليه الصلاة والسلام ربانا وعلمنا وجهنا، أدي الحق الذي عليك واسأل الله الحق الذي لك، مع تذكير هذا الرجل تخويفه بالله وبيان بأنه رجل الآن في يعني رجل تائه أضل الطريق، لا بد أن يتق الله وأن يخاف الله وأن يعلم بأن الحياة الزوجية ما دام أنه كان عنده استعداد ودخل هذا الأمر في قضية التعدد يجب عليه أن يعدل في المبيت في النفقة في السكنة، هذا هو الأمر الواجب عليه. وأنت اصبري واحتسبي وأكثر من الدعاء، وأسأل الله تعالى لنا ولك التوفيق. أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يبارك لنا فيك يا شيخ.
مرحبا أختي.
لو سمحت شيخ بدي أسألك في الحديث اللي بيقول إنه ليلة النصف من شعبان رب العالمين بيغفر لجميع العباد.
نعم.
المشرك والمساحن.
إيه.
المساحن هذه بس مثلا على الأرحام أو الناس القريبة، ولا مساحن لأي حدا من العالم يعني سواء؟
طيب.
وإذا ممكن يعني تشرح لنا شوي بس إنه يعني على الأرحام، ومين اللي الواحد يعني العقوبة أو الأكثر يعني إنه إذا خاصمه أو لازم إنه ما يخاصمه يعني بهذه الطريقة، إنه مين الأولى فالأولى؟
أبشري مع
الله. الله يطول عمرك، يعطيك العافية.
الله يعافيك. مع عبد الله العين. طيب خلاص راح. طيب أرجع للأسئلة الأخت أم عبد الله، انتهينا منها. الأخ علي بارك الله فيه يقول هل تصح صلاة النافلة والفريضة والإنسان يقود السيارة سواء كان مسافر أو غير مسافر؟ أخ الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للفريضة يجب على الإنسان أن يصليها على الأرض، يجب على الإنسان يصلي. إذا كنت مسافر في السيارة وأردت أن تصلي الفريضة لابد أن تقف وتصلي الفريضة. تقول والله حصل أمطار شديدة، حصل غبار شديد، حصل خوف ما أستطيع أنزل، وخشيت أن يخرج الوقت وقت الثانية، يعني عندك الظهر والعصر يجمعان جمع تقديم أو تأخير، تقول والله الآن أوشكت الشمس أن تغرب وأخشى ذلك وأنا ما أستطيع أنزل، تصليها في السيارة، توقف السيارة وتصليها، ما تصلي وأنت والسيارة تمشي، هذا إذا كنت أنت تقود السيارة. إذا كنت والله أنت تركب باص ولا شيء ورفض السائق يقف وأنت خشيت يخرج وقت الثانية، يعني أنا قلت لك الظهر يجمع مع العصر، تقول الآن الشمس أوشكت الغروب والسائق رفض يقف، تصليها وأنت على الباص. أما النافلة فتصلى في الأرض، يعني على الأرض، تصلى في السيارة وفي الطائرة وفي السفينة وعلى الكرسي وجالس، يعني مسألة النفل واسع بارك الله فيك الأمر فيها. أما الفريضة فلا، انتبه للفريضة بارك الله فيك، الأصل أنك تقف وتصليها واقف، حتى في الطيارة تصليها واقف، حتى في الباص. لكن تقول والله الباص ما أستطيع أتحكم، أترنح يمين ويسار وممكن أسقط، تصليها على الكرسي بارك الله فيك. تفضل أبو محمد من ألمانيا.
الله يزيد فضلك. عندي كم سؤال ويا ريتي لحق على السريع أعطيك إياه، الله يجزاك الخير.
تفضل أخوي على السريع، تفضل.
الله يسلمك. أنا يعني تقريبا عمري صار 29 سنة، لكن من قبل أنا الحمد لله كنت أصلي، وعدت علي سنة سنتين ثلاث أقل أو أكثر والله ما أتذكر يكون فيها قطع للصلاة، فالمدة تحديدا ما أعرفها. فسألت قالوا لي أنت بدك تحسبها وترجع تقضيها كلياتها. وسألت إمام ثاني فخبرني أنه صلي من النوافل وأكثر منها يمكن تجزئ عن هالشيء.
أبشر يا أبو محمد.
السؤال الثاني الله يسلمك، حاليا احنا بألمانيا وفي عندهم عادات وغرائب موجودة، فمنها أنه الرجال أو النساء يصافحون بعض، يعني احنا فرضا متعرفين على جماعة أو دكتور أو بالمدرسة أو بأي مكان، فتيجي المدرسة أو الدكتورة بعد ما تخلص يا تسلم عليك وبدها تاخذ ايدك، يعني يبادرونك بالسلام. فانت كمسلم موقفك من الموضوع ما اعرف يعني
طيب
تاخذ او فيارس تشرح لنا اذا عندك فكره عن الوضع باوروبا بشكل عام.
ابشر ابشر ابو محمد
الله يسلمك. وفي بسم الله بالنسبه للمعاينه، نحن في عندنا دكاتره نسائيه اكثر من الدكتوره الاناث، يعني فتلاقي دكتورتين مدينه تعداد يمكن 70 او 80 او 100 الف، فعندنا صعوبة في الحصول على دكتورة وأحيانا نضطر نروح الدكتور، فهل هذا الشيء فيه إثم أو لا؟
طيب.
أيضا بالنسبة للباس المرأة، أطول لباس عندنا تقريبا عند الركبة أو تحت الركبة بشوي بالنسبة للمانطو، والحمد لله من فترة حصلنا عباية ونوصي إحنا على، فلبس المانطو وجواب بنطلون جينز يعني ضمن الحدود أو أنه غير مباح
إن شاء الله يا محمد.
الله يسلمك. وفي سؤال عن الوضوء، هل يتوجب انه الماء يلمس سائر العضو في كل مسحه، ولا انه بعد ثلاث مسحات يكون الماء غمر كامل العضو؟
كيف يعني يلمس العضو؟
يعني انه انا غسل يديني، غسلت اول مره يمكن يكون في منطقه ما صابها مي، المره الثانيه والثالثه تغطيها.
طيب طيب.
بسم الله اللهم صل على النبي. بس اتذكر بالنسبه للاكل، نحن نشتري من المولات والمحلات الألمانية، وطبعا في قسم للخمور وقسم للأكل وللشرب وكل شيء لحال، تمام؟
إيه؟
فهل نؤثم من هالشيء هذا أو لا؟ أحيانا نشتري لحم الدجاج، أحيانا نجيب مواد غذائية بشكل عام.
طيب يا أبا محمد. محمد. باقي شيء محمد؟ أعتذر منك لأن وقت البرنامج انتهى. وإن شاء الله.
تمام. أنا أهم شيء حصلت وعطيتك الأسئلة، وإن شاء الله أنا تابع حلقة بكرة.
خلاص. هذه أسئلتك. خلاص. هذه أسئلتك ها؟
ايوه هاي اسئلتي ان شاء الله، مع انه الاسئله تطول بس انه حاولت اختصر قدر الامكان.
يلا ان شاء الله وقت اخر باذن الله.
خير ودعواتك لنا يا رب.
ابشر. طيب علي بارك الله فيه يسال يقول حديث العباده في الهرج كالهجره الي. اخي الفاضل، المقصود في هذا الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام في وقت الفتن، وقت الابتلاءات، وقت الفتن طبعا العامه، ان الانسان يكثر من العباده. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول العبادة في الهرج، يعني في الفتن الإنسان يقتصر على نفسه وعلى ذاته ويعتزل الناس ويكثر من العبادة، مثل الهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه أحد الأمور التي يجب على كل مسلم أن يهتم فيها في وقت الفتن، أن يكثر من العبادة ويترك أمر العامة، يترك أمر الناس ولا يخوض مع الخائضين. علي يقول بالأمس هو سألني عن قضية، يقول دخل المسجد والإمام رفع من الركوع، يقول أنا ركعت وبعدين ما أتى بالركعة، يقول قضيتها بعد ما أحسنت لما قضي، لأن صلاتك ناقصة، أنت صليت ثلاث ركعات بس ما دام أنك ما جبت الركعة هذه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أدرك الركوع فقد أدرك ركعة. أنت ما أدركت ركعة، كان الواجب عليك يا علي أنك بعد ما يسلم الإمام تقوم تجيب هذه الركعة. أما وقد سألت أمس فالحمد لله قضيتها، لكن مستقبلا خلها قاعدة مستمرة عندك، بارك الله فيك. طيب أم عبد الله اعتذر منك، والأخ أبو محمد من ألمانيا، إن شاء الله غدا بإذن الله في أول اللقاء أجيب على أسئلتكم، بارك الله فيكم، أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.